احنا في رسالة معلمنا بطرس الأولى آخر جزء في إصحاح 5. أفكركم بسرعة تاني عشان آخر مرة في الرسالة دي. معلمنا بطرس تلميذ ربنا يسوع المسيح كاتب لنا رسالتين، والرسالتين موجهين إلى المسيحيين عامة، ويعتقد بالذات المسيحيين من أصل يهودي على اعتبار هو كان مسؤول عن الكرازة للمختونين أو للختان، يعني للناس اليهود في الأصل. وعشان كده بتحسبوا من رسائل الكاثوليكون اللي هي الرسائل الجامعة، اللي غير رسائل بولس الرسول المرسلة إلى بلاد أو شخصيات محددة. رسالة بطرس الرسول الأولى تتميز أنها بتتكلم عن نعمة الخلاص وعن الألام اللي هيعيش فيها الإنسان المسيحي، وفيها جزء كبير عن السلوك المسيحي اللائق بأولاد ربنا. احنا في آخر جزء بدأ يتكلم مع الرعاة أو الكهنة اللي بيحسب نفسه واحد منهم. هنقرأ الجزء اللي خدناه من أول عدد 1 لعدد 4 ونكمل. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلم. ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلغ. أولا هو حاطط نفسه واحد من ضمن الكهنة، هو بيخاطب الشيوخ اللي هم الكهنة أو الأساقفة، واللفظة اليونانية تؤكد أنه مقصود بيها مش الشيوخ سنا، لكن مقصود بيها الكهنة أو الشفعاء أو الإبرزبتيروس، دول اللي هم القساوسة. وبيقول لهم أنا شريككم أو رفيقكم والشاهد لآلام المسيح. يعني تميز معلمنا بطرس عن بقية الرعاة أن هو شاهد لآلام المسيح، دي بتديله ثقل في الخدمة أنه كان حاضر مع المسيح آلامه، وكان حاضر مع صليبه وقيامته، فشهد لآلامه شهادة عن عيان يعني. وده هيقوله في الرسالة الجاية كمان، لأن المسيح كان له المجد كان معين التلاميذ، قال لهم تصيرون لي شهودا. فأصبحت كلمة شاهد دي كلمة خاصة بالناس بس اللي عاشروا المسيح عيانا واتلمذوا عليه، لكن جه بعديهم أباء كتير قوي وقديسين كتار اتلمذوا عليهم لكن ما شافوش المسيح بعينيهم زي ما احنا بنفس الدرجة كده. وشريك المجد العتيد أن يعلن، يعني أنا شارككم في الألام وشارككم في الخدمة وبشهد لألام المسيح زيكم، ومستني زيكم المجد المكافأة. ارعوا رعية الله التي بينكم، برضو قلنا أنه ما بيسميش الرعية رعيته أو رعيتهم، بيفكرهم أنها رعية الله. يعني احنا كلنا كرعاة يعني أجراء أو وكلاء، لكن الرعية رعيته هو صاحب. نظارا يعني تبقى عينيكم في راسكم أو تقوموا بعملية الأسقفية أو النظارة بحكمة. وقال لهم في انحرافات مشهورة، أولا عن اضطرار، بلاش تخدموا باضطرار بل باختيار، يعني ما تكونوش داخلين على الخدمة كأنكم بتعملوها على مضض أو بتثقل، لا تبقوا فرحانين وكأن انتم مختارين الخدمة دي. ولا لربح قبيح، ما يكونش ليكم غرض في الخدمة بل بنشاط، لأن اللي عينه في الربح مش هيبقى أمين ولا متحمس ولا نشيط في الخدمة، لكن اللي عينه على الخدمة نفسها ممكن يبقى أمين. ولا كمن يصود على الأنصبة، كأن دول أشهر 3 سقطات في خدمة أي راعي أو أي خادم، أنه تتحول الخدمة إلى أداء روتيني فيبقى مضطر يعملها لأنه اسمه خادم، لكن بيعملها كده وهو مش متحمس، اسمها اضطرار. أو يقع في الربح القبيح، يبقى له غرض تاني غير خلاص النفوس إما فلوس إما كرامة إما معارف حاجات تانية، أو كمان يسود على الأنصبة، يعني ياخد مركز رئاسي ويبقى بيجري أو يدور على الرئاسة والسلطة في الخدمة بتاعته. بل صائرين أمثلة للرعي، يعني حسبوا من الحاجات دي وخليكوا دايما قدوة قدام رعيتكم. وكل راعي المفروض يبقى قدوة قدام رعيته، لأنه ما يقدرش يكلمهم عن الصلاة وما يكونش بيصلي، ما يقدرش يكلمهم عن المحبة ويكون واقع مع الناس، ما حدش هيتعلم الحاجة غير لما يشوفها بعينه. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلم. الراعي ما ينتظرش أجره على الأرض، وقال لهم ما تبصوش للربح القبيح ولا أن تسودوا على أنصبة يبقى لكم مناصب، تبصوا على حاجة واحدة بس، اليوم اللي يظهر فيه رئيس الرعاة عشان يعطي كل واحد حسب تعبه. فكل خادم وكل راعي يهرب من الأجر الأرضي أو يكره الكرامة الأرضية. ليه؟ هو كل اللي يهمه يوم ما هقف قدام ربنا هيقول لي نعما أيها العبد الصالح والأمين، ولا هيقول لي ما كنتش أمين؟ هي دي اللي تشغله. فبيقول متى ظهر رئيس الرعاة، يعني ده لازم يكون في بال كل خادم أنه له يوم يقف قدام ربنا يكافئ عن تعبه إن كان راعي أمين، أو يسأل عن خدمته إن ما كانش أمين. متى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلم. هو من أول إصحاح قال لنا الميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، فهنا بيقول لنا تاخدوا إكليل مجد لا يبلم، لكن هتاخدوا إيه من الناس؟ هتاخدوا إيه من الرعية؟ هيكافئوكوا بإيه؟ ولا حاجة. لكن المكافأة اللي تنشغلوا بيها وتنتظروها متى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلم. يبقى بالرغم أنه باراجراف صغير لكن بيحط مبادئ الرعاية وبيحذر من سقطات الرعاة، وبينبه الراعي أن عينه تبقى على لحظة مجيء المسيح له المجد حتى ينتظر المكافأة. كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ. الأحداث اللي هم الشباب، الشباب الصغير يعني من 10 ل20 ل30 زي ما تسموه، لأن دول فئة تشغل الكنيسة دايما. فتلاحظوا أن معلمنا بولس في بعض الرسائل بيفرد لهم خصايا يعني وصايا خاصة، ومعلمنا بطرس برضو بيكلمهم بصفة خاصة، لأن دايما الشباب له مشاكله غير الكبار ولو حماسه ولو أخطائه. عشان كده تلاحظوا أن دايما الخدمة في حاجة اسمها اجتماعات شباب غير الشعب وغير كل حاجة، لكن الشباب بالذات لهم كده خصوصية في الخدمة. فهنا بيوصي الشباب بإيه؟ كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ. احنا بنقول الشيوخ دول الكهنة أو الرعاة. وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض. أول وصية يقولها اخضعوا للشيوخ. فعلا الشباب محتاجين جدا يكون لهم أباء اعتراف، محتاجين قوي يكون لهم علاقة مباشرة بخادم أو كاهن الكنيسة عشان يقدر يسوقهم، لأن دي مرحلة حرجة في حياتهم، ممكن يكونوا مش عارفين يختاروا الصح من الغلط، ممكن ينساقوا في اتجاهات وحشة، غير برضو الكبار اللي حياتهم استقرت. فمهم قوي وصية الخضوع في المرحلة دي. وكلمة خضوع بالذات بالنسبة للحدث صعبة، لأن كلمة حاضر بالنسبة للشاب دي كلمة مش سهلة. يعني أنا في تدريب بديل كل شباب إعدادي وثانوي في ورقة الاعتراف كده اكتب له حاضر بالكبير، أقول له تتمرن تقولها وشوف بتقولها كم مرة في اليوم وكم مرة مش عارف تقولها، لأنها كلمة صعبة بالنسبة لهم. هو عاوز يمشي اللي في دماغه ومش عاجبه كلام أبوه أو كلام أمه أو كلام أبونا أو كلام أي حد، فعشان يقول حاضر دي بالنسبة له مش سهلة، بينما دي ممكن تحفظه من حاجات كتير قوي. فهنا وصية معلمنا بطرس أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ. وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، مش معنى كده أن الكلمة دي خاصة بس بالأحداث، لا، الخضوع فضيلة. الراجل يخضع لمراته ومراته تخضع له، والأولاد يخضعوا لأبائهم، وكل شعب الكنيسة يخضع للرعاة، والرعاة والشعب يخضعوا لربنا، والخضوع ده فضيلة مفيش حد مش محتاجها. ولأنه بيتكلم عن الخضوع، الخضوع دايما يحتاج إلى اتضاع، يعني محدش بالساهل يقدر يوطي راسه أو يقدر يخلي ذاته ويخضع نفسه لآخر إلا لما يكون عنده شوية اتضاع. لأن المتكبر شايف نفسه عارف كل حاجة، طب يخضع لحد ليه؟ شايف نفسه فاهم أحسن من كل الناس، طب يسمع كلام الناس ليه؟ فتلاقوا المتكبر ما بيعرفش يخضع. فلما قال لنا كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، قال وتسربلوا بالتواضع. ودي كلمة جميلة مش موجودة في الكتاب كله، كلمة تسربلوا بالتواضع دي، يعني في كتير تعلموا التواضع، لكن مش بس تعلموا التواضع، تسربلوا بالتواضع. تسربلوا دي يعني ايه؟ يعني البسوه، يعني خلي التواضع حاجة لازقة فيكم، يعني يبقى الواحد باين عليه التواضع كده في مظهره وفي سلوكه وفي كلامه وفي افكاره وفي طموحاته. التواضع ده يبقى لبس ولبس، مش مجرد في مواقف متواضع فيها، لا ده على طول متواضع. وانا عاوز اكلمكم شوية عن التواضع لان هنا هيتكلم عنه شوية. يقول تسربلوا بالتواضع لان الله يقاوم المستكبرين، الله يقاوم المستكبرين، واما المتواضعون فيعطيهم نعمة. وبعد كده يقول فتواضعوا تحت يد الله القوي لكي يرفعكم في حينه. يعني بيوصينا على التواضع مرتين، يقول تسربلوا بالتواضع وبعدين يقول تواضعوا تحت يد الله القوي. التواضع اكتر فضيلة تحرس الانسان وتدخله السماء. يمكن اهم فضيلة هي المحبة، واكتر فضيلة تحرس الانسان في مسار الروحي التواضع. حتى ان الاباء قالوا اي فضيلة تكون عندك بدون تواضع ممكن تتحول الى رذيلة، وممكن تضيع في اي وقت، لكن التواضع يحرس الانسان في سكة ربنا. التواضع يخلي الانسان مقبول قدام ربنا حتى لو صفحته كلها كانت سودة، حتى لو حياته كلها كانت مليانة سقطات وثغرات وتهاون واهمال وتقصير. لو يعرف يقف قدام ربنا متواضع، دي لوحدها تدخله السماء، تديله نعمة. يعني ايه تديله نعمة؟ يعني ربنا يبصله كأنه معجب بيه. حتى لو شرير، اهو لو شرير وعرف يتسربل بالتواضع يغطي نفسه بالتواضع يجد نعمة. عشان كده يقول لنا المتواضعون يعطيهم نعمة، في ترجمة اخرى يجدون نعمة، يعني ربنا يفرح بيهم ويرضى عنهم وكمان يديهم حاجات بركات روحية كتير قوي. التواضع ده عملة نادرة، يعني لو اي حد تصور انه عنده تواضع يبقى اكيد مش متواضع، لان التواضع ده فعلا حاجة نادرة جدا. يعرفوا بعض الاباء انه احساس الانسان انه ما يستاهلش ولا حاجة، بدون صغر نفس، بدون ما يحس بالفشل واليأس، فإحساسه إنه مديون لربنا بكل حاجة، في كل لحظة الإحساس ده ما بيسيبوش، ده متواضع. أو يعبروا عنه تاني ويقولوا إحساس الواحد إنه أقل من كل الناس روحيا، وإن أصغر إنسان وأحقر إنسان أفضل منه قدام ربنا، ده ممكن يكون متواضع. برضو يعبروا عنه ويقولوا المتواضع ممكن يكون دايما شايف خطيته، يعني حاسس بذنبه برضو بدون يأس وبدون صغر نفسه وبدون كآبة. المتواضع متعلم من المسيح، لأنه الوحيد اللي يعرف يعلمنا التواضع ربنا يسوع المسيح، هو اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. يمكن نتعلم من أبونا إبراهيم الإيمان، ونتعلم من موسى الحلم طولة البال، ونتعلم من دانيال الصلاة والصوم، ونتعلم من إيليا قوة الشهادة لربنا. لكن عند درس التواضع ما نعرفش نتعلمه من حد. الوحيد اللي يبان عليه التواضع فعلا 100% وبشكل واضح ربنا يسوع المسيح. لأنه هو اللي تنازل، ما هو تواضع يعني إيه؟ يعني تنازل. لكن أي إنسان مهما كانت عظمته ما هو في الأصل شوية تراب، يعني هو كان إيه عشان يتنازل؟ ما هو ربنا اللي عمله بني آدم وعمل منه حاجة ورجع يعني يكتشف حجمه. لكن بالنسبة لربنا يسوع المسيح هو الإله الحقيقي، نور من نور بلا خطية، وحده ياخد شكل إنسان ويبقى عبد زينا ويتبهدل بهدلة الصليب ويقبل كل البهدلة. هذا التواضع صحيح. فلما يقول تسربلوا بالتواضع، يعني دايما خليك أمام الله منكسر، وهو ده معنى طوبى للمساكين بالروح. يعني قدام ربنا خليك مسكين. يمكن قدام الناس انت غني وانت كبير وانت حاجة عظيمة ماشي، لكن قدام ربنا واقف شكلك ايه؟ حاسس بايه قدام ربنا؟ حاسس انك كويس تبقى هتضيع؟ حاسس انك انت تقدر تاخد وتدي مع ربنا كأنك يعني مش مديون له بحاجة؟ يبقى هتضيع. لكن لما تقف قدام ربنا تحس انك انت ما تستاهلش تقف قدام ربنا، انك مش قادر تبص لربنا، انك مديون بحياتك كلها وبكل دقيقة في عمرك لربنا. او لو الاحساس ده عندك تبقى انت متواضع، او تبقى قربت من التواضع. التواضع يبدأ من القلب، تعلموا مني وديع متواضع القلب، يعني احساس داخلي مش كلام. لان ممكن واحد يقول كلام شكله متواضع بس قلبه مش متواضع. يمشي واحد يقول اخطيت سامحني، طب لما تجيبه وتقول له طب ليه عملت كده اتغاظ وانت هتحاسبني؟ الله، انت مش بتقول اخطيت سامحني وبتعتذر؟ طب لما اجي حاسبك زعلت ليه؟ هو كلام بقى. لكن الشخص المتواضع من جوه قلبه يحتمل حتى الإهانة، يحتمل الإهانة، ولما تجيله كلمة مهينة يقول أنا استاهل أكتر، ولما تجيله تجربة قاسية يقول أنا استاهل أكتر، ولما تجيله أيام صعبة يقول كتر خيرك يا رب أنا استاهل أكتر. بينما المتكبر لو جات له كلمة جرحة ولا أيام صعبة يقول له إيه يا رب أنت مش واخد بالك؟ ده أنا بصلي، ده أنا كويس. كويس؟ ما هو مش متواضع، مش واخد باله. حتى أيوب كان عنده شوية كبرياء صغيرين، فلما التجربة قرست عليه قال له يا رب أنا كويس، بتعمل كده فيا ليه؟ وابتدى يخبط في ربنا نفسه، وبان أنه عنده مرض، يعني ولو بنسبة مرض الكبرياء. وفي الآخر الطبع خالص وقال له يا رب أحط راسي في التراب، أنا ما استاهلش أعرفك ولا أكلمك. التواضع أولا تواضع الداخل أمام الله، يعني تشعر كل ما تكلم ربنا إنك ما تستاهلش، وإنك مكسوف من ربنا، وإن ربنا خيره كتير قوي ومحبته كبيرة قوي وإحنا مقصرين في حقه قوي. التواضع إذا كان من جوه يبتدي يبان بر. يبان بر إزاي؟ إنك تقبل كل الناس، لأن المتواضع يحترم الكل، لأنه بالنسبة له الكل أحسن منه. بس مش هيقول كده ومش هيقعد يجامل، لكن هتبقى جواه الإحساس ده. يمكن الشخص الفقير اللي أنت بتعامله ده يبقى في السماء مكانته أعلى مننا، يمكن الجاهل اللي احنا مش بنحترمه يمكن يبقى يشفع فينا عند ربنا. ما هو الغني في السماء بقى يصرخ لابونا إبراهيم يقول له ابعت لي العازر الشحات اللي كان على باب بيتي ده يبل صباعه ويرطب لساني. طب العازر ده كان شكله ايه؟ ده كان اقل من الشحات، كان مرمي على باب بيت الغني والكلاب بتلحس قروحه، يعني في حالة مزرية جدا. المتواضع تلاقوه يحترم الكل، ما يعرفش ينقد ويدين، ما يقعدش يجيب سيرة الناس. ليه؟ خطايا شغلاه، هيقعد يبص لخطايا الناس. فالتواضع يبان في سلوك الإنسان، ما يجيبش سيرة الناس، ما يستغلطش الناس بالساهل، يغمض عينه عن أخطائهم، دايما أخطائه هي اللي شغلاه مش أخطاء الآخرين، يحتمل الإهانة ولا يهين أحد. هي ده سلوك المتواضع. كمان التواضع يبان أنه في الافتخار. الشخص المتكبر يحب يفتخر، يقول أنا كتير، ويتكلم عن اللي عنده كتير، إن كان فلوس وإن كان مركز إن كان ولاد إن كان لبس أي حاجة. أما المتواضع ما يتكلمش عن نفسه وما يفتكرش نفسه كتير، ممكن يتكلم عن ربنا ويتكلم عن القديسين ويتكلم عن الناس، لكن نفسه هو نسيها، ده لو كان متواضع. لكن الواحد فينا لما بيبقى مشغول على نفسه زيادة وبيتكلم عن نفسه زيادة يبقى بعيد عن التواضع. تسربلوا بالتواضع، كل ما الواحد يبقى متواضع كل ما يتملي نعمة. زي ما كل واحد عاوز يطلع بعمارة عالية لازم يحط أساس غويط، كل ما يحفر لتحت كل ما العمارة هتبقى عالية. كل ما الإنسان يبقى متواضع كل ما تبقى نعمة كبيرة قدام ربنا ويديله ربنا نعمة في عينين الناس وفي عينين ربنا. العذراء لو واحد مننا كان شافها وهي في الهيكل 12 سنة ما كانش حد فينا يعني سامحوني لاحترمها ولا اعتبر لها. بنت 12 سنة عاملة زي الشغالة عمالة تنظف في الهيكل، كل شيخ من اليهود يقول لها اعملي كده وهاتي ده وخلاص. مين كان يدرك ان العذراء دي هذه الطفلة قدام ربنا متسربلة بالتواضع؟ وهي قالت نظر الى اتضاع عبدته، نظر الى اتضاع امته، يبعت لها رئيس الملائكة يديها التحية ويقول لها السلام لك يا ممتلئة نعمة، انت ما حصلتيش، انت ما فيش حد زيك، ما حدش عجب ربنا في التاريخ قدك، ما حدش وجد نعمة في عينيه زيك، لا هيجي قبلك ولا بعدك، عشان كده ربنا اختارك انت بالذات تبقي امه ويجي منك للأرض. وهي بمنتهى الاتضاع تقول له اللي تشوفه وتفضل تكمل شغلها عادي ولا كأن في حاجة حصلت، ولا واخد بالها ان مكانها دلوقتي بقى فوق الملائكة وفوق البشر ولا الكلام ده فرق معاها. تروح عند بيت زكريا وأليصابات وتشتغل وتمسح وتكنس وتقف مع أليصابات العجوزة. طب وكرمتك يا أم النور وعظمتك، ده انت اي طلب دلوقتي يطلب من المسيح هيسمع لك، ده انت دلتك دي اقوى من دلة رؤساء الملائكة، ولا الكلام ده يهمها. متسربلة بالتواضع، يمكن ما تعرفش توعظ او يمكن ما سمعنا لهاش وعظ، لكن هي تعرف تصلي، هي متواضعة من جواها جدا، تحب كل الناس وتشوف كل الناس حلوة وتشفع في كل الناس مهما كانوا الناس دول، وتحتمل إهانات ناس كتير ليها، وتفضل في حياتها كلها متسربلة بالتواضع، متسربلة بالتواضع فتجد نعمة. تسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين. يعني لو أنت مستكبر ربنا يقاومك، حاجة صعبة قوي. حد يقدر يقف في عداء مع ربنا؟ كلمة صعبة قوي ما تقلتش على حد. مين ده اللي يقدر يحط نفسه في موقف العداوة مع الله ان ربنا يقاومك؟ طب ليه تحط نفسك في الموقف ده؟ موقف صعب قوي. ربنا حنين جدا وبيحب كل الناس وبيستر على كل الناس، تقوم انت مع ربنا الطيب ده تخليه عديك عشان شوية كبرياء شوية افتخار شوية كرامة أرضية؟ الله يقاوم المستكبرين. اوعى تكون مستكبر وتحط نفسك في الموقف ده ان ربنا يقاومك. يقاومك دي معناها يمكن يعني ما يبارك لكش، على الاقل تلاقي حياتك ما فيهاش برك، تلاقي الناس مش بتحبك، تلاقي امورك يمكن مش ماشية، تلاقي حتى صلواتك مش مستجابة. ليه؟ يقاوم المستكبرين. بينما لو متواضع تلاقي كل ده تغير. وأما المتواضعون يجدون نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوي. كمان من مداخل التواضع أنك تفتكر أن ربنا إيده قوية. أنا وإنت شوية تراب موجودين النهاردة مش موجودين بكرة، ما فيش داعي للافتخار بالعظمة والقوة والمركز والصحة والكلام ده كله كلام خداع. لكن ايد ربنا ايد قوية، لما تحط راسك تحت ايد الله القوية بالتضاع تاخد منه اللي انت عاوزه. تواضعه تحت يد الله القوي. يد الله سمحت بتجارب تقول له يا رب انا تحت ايدك اعمل اللي انت عاوزه، أنا رب ما استهلش أنك أنت حتى تجربني عشان توديني السماء. أنا كان ممكن تنساني وتقول ده يروح جهنم يروح وخلاص، لكن أنا بتضع تحت يدك القوي. تواضعوا تحت يد الله القوية. اللي شايف إيد ربنا قوية يقف قدامه دايما في خوف. فالإنسان الروحاني بيخاف من إيد ربنا، لكن يخاف عن حب، والخوف علامة اتضاع. لكن واحد واقف في الكنيسة مستهتر عمال يتكلم وعمال يضحك وعمال يخبط ويمكن يزعق، هو لا شايف ربنا وخوف ربنا مش في قلبه ومش حاسس انه محتاج يتضع تحت يد الله القوي. لكن ده لو شايف ربنا وهيوطي راسه ويقول انا قدام ربنا اسكت، هقول ايه؟ تواضعوا تحت يد الله القوي لكي يرفعكم في حينه. في واحد يقول بس انا بحبش الموقف الضعيف ده. انا بقولش تضعف قدام حد الا ربنا، خليك قدام ربنا ضعيف، ودي حقيقة. قدام الناس خليك قوي ماشي، لكن قدام ربنا ما تنكرش انك ضعيف، خليك فاكر انك ضعيف، اتمسكن اتذلل. هو ده التواضع قدام ربنا، بس بينك وبينه محدش عارف انت بتقول له ايه وحاسس بايه. العشار اللي كان يطلع على الناس ياخد الجباية ويزعق في الناس ويلم فلوس مش حقه، جات له لحظة اتضاع حلوة، دخل الهيكل بقى مش قادر يرفع عيني لفوق، وخبط على صدره وقال له ارحمني يا رب لأني خاطي. مجرد عمل كده وجد نعمة. فالمسيح يقول نزل مبررا، عرف يتضع تحت يد الله القوية فخد رفعة، رفعه. كل ما الواحد فينا يتضع كل ما ربنا يرفعه، وكل ما الواحد فينا يدور يرتفع كل ما ربنا يسيبه يتبهدل ويتزل. خلينا نتضع على الأرض عشان يكون لنا مكان في السماء، وخلينا نتضع تحت يد الله القوية لكي يرفعنا في حينه، في وقت ربنا بيرفع الواحد. لو قبلنا الأيام الصعبة بالتضاع، لو شكرنا ربنا على التجارب، لو كنا مسلمين حياتنا لربنا وقلنا له اعمل فينا اللي انت عاوزه بس ودينا السماء، ده اسمه اتضاع، يرفعنا في حينه. لكن لو كل حاجة بنتذمر وبنشكي ومش عاجبنا حاجة، ده مش اتضاع، كده مش هنرتفع ابدا. من مداخل الاتضاع ان الواحد يشكر على كل حاجة، لان اللي بيشكر على كل حاجة متواضع لانه قابر من ربنا كل حاجة. من مداخل الاتضاع ان الواحد يحاسب ويراجع على نفسه بيغلط في ايه في حق ربنا. من مداخل الاتضاع ان الواحد دايما يتأمل في عظمة الله ويد الله القوية ورحمة الله ومحبة الله، وفي المقابل خطايانا وتقصيراتنا وضعفاتنا والمفارقة دي والمقارنة دي، خلي الواحد دايما متواضع. من مداخل الاتضاع ان الواحد يقدم توبة كل يوم قدام ربنا، يقول له اخطيت يا رب في حقك وقصرت في حقك وفي حق الناس، كل ده يدي اتضاع. من مداخل الاتضاع ان الواحد يسمع كلام غيره، يخضع نفسه، يقول حاضر، لان اللي ما بيعرفش يقول حاضر عمره ما هيبقى متواضع. وماله انت راجل البيت صحيح، لكن ويعني لما تقول لمراتك مرة حاضر؟ ما حصلش حاجة. وطبعا الست المفروض بتقول حاضر على طول عشان تبقى متواضعة، والولاد يقولوا حاضر، كده تلاقي الدنيا تمشي حلو وتلاقي في سلام وتلاقي كلهم واجدين نعمة قدام ربنا. لكن كل واحد عاوز يمشي الدنيا على مزاجه. طب وبعدين فين التواضع؟ انا بحب الآية اللي بتقول تسربلوا بالتواضع، مش اتضعوا، تسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعم. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. الشخص المتواضع يقدر يرمي همه على ربنا، اللي مش متواضع ما يعرفش، لازم هو اللي يفكر ولازم هو اللي يدبر ولازم هو اللي يحسب ولازم هو اللي يسوق المركب. انت فقول له طب ما تسيبها لربنا، يقول لك لا سيبها له ليه، ربنا مديني عقل. ايوه مديك عقل، بس يقول لك كمان يا ابني اديني قلبك واديني عقلك وانا اعمل لك كل حاجه. ملقين كل همكم عليه. المتواضع يقول له يا رب اي مشكله صغيره او كبيره انا ما اعرفش اتصرف فيها، تصرف انت، فيعيش مرتاح. لكن المتكبر لازم كل مشكله يدخل بدماغه ويتعب ويتعب اللي حواليه وما يبقاش عارف يرمي همه على ربنا. ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. ودي عاوز الواحد يجرب انك تركن همومك على ربنا. انت هتفكر وهتشتغل وكل حاجه، بس ليه تقول الهم؟ المتواضع يحس انه زي الطفل الصغير عند ربنا. العيل الصغير ده هيقول هم ايه؟ مش هيقول هم حاجه، ابوه هو اللي بيدبر، ابوه هو اللي بيقول الهم. بكره في عيل صغير بيفكر بكره هيحصل ايه؟ مفيش، ما تلاقوش حد بيفكر بالطريقه دي. كل همه يلعب وينبسط في يومه وخلاص. وعشان كده المسيح قال خليكوا زي العيال، تعلموا منهم، وان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال مش هتتعلموا التواضع ومش هتعرفوا ترموا الهم عليه. ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. اصحوا واسهروا. مسيح كتير قوي في وصايا كان يقول اسهروا. واسهروا احنا فاهمين ان مش معناها الحرفي بس، ما في ناس بتسهر في حاجات وحش، لكن معناها الروح. اسهر على حياتك، يعني خليك خايف على حياتك لحسن الشيطان يسرقها منك. خليك خايف على علاقاتك لحسن يدخل كراهية ولا حقد ولا حسد تضيعك. اصحى لحسن تدخل شهوة غلط ولا فلوس غلط ولا حاجة غلط تبعدك عن ربنا. خليك صاحي. صاحي ليه؟ لأن إبليس ده مش سهل، ما ينفعش تستأمنه. طول ما انت عايش وعاوز تمسك في ايد ربنا هتبقى عدو إبليس، وإبليس مش هيسكت عنك. وإبليس ده عامل زي الأسد اللي عمال يتحرك كده. عارفين لما تروحوا تتفرجوا على قفص أسد تلاقوا الأسد الآن كده عمال يتحرك كده ومنفعل وكل شوية يزمجر، نفسه بس في حتة لحمة ولا في دراع يدخله في القفص ياكله على طول. فإبليس عدونا يجول ملتمسا من يبتلعه، عاوز بس لحظة تسيب منك وهو عليه الباقي. لحظة بس دخل ايدك انت في القفص وشوف هيحصل ايه. فعاوز الواحد يبقى صاحي. ليه؟ لان التاني مش بينام، ابليس ده مش بينام. عشان كده في مرة اظن ابو مقار شاف حيل الشياطين، ربنا كشف له عن عالم الشياطين ومؤامراته، فقال لهم انتوا هم اللي قالوا له. قالوا له بص انت بتسهر بالعافية، احنا ما بننامش خالص. انت تصوم وتجوع وتضطر تاكل، احنا ما بناكلش خالص. لكن عارف انت ممكن تغلبنا بايه؟ انت تعرف تتضع، احنا ما نعرفش نتضع ابدا. الحاجة الوحيدة اللي عندك تقدر تغلبنا بيها لا كثرة السهر ولا كثرة الصوم، الحاجات دي احنا محترفين، لا بناكل ولا بننام عشان نوقع البشر. لكن الحاجة اللي البشر يقدروا يعملوها تغلبنا وتذلنا وما نقدرش بيها عليهم ان هم يعرفوا يتمسكنوا قدام ربنا، احنا ما نعرفش. التواضع يدي سلطة على الشياطين، يغلب الشياطين مهما كان. اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم. خصمكم ده مش خصم ربنا، ده خصمنا احنا كمان، عاوز يضيعنا. كأسد زائر يجول. كلمة زائر دي يعني بيزقر، يعني مزعج، ما بيسيبش الواحد في حاله. يجول ملتمسا من يبتلعه، يعني عاوز ياكل اي واحد في اي لحظة. ده يخلينا نصحى مش بس على حياتنا، على اولادنا. اولادك بيروحوا فين؟ اصحابهم شكلهم ايه؟ الاماكن اللي بيدخلوها فيها اسد زائر ولا فيها مسيح وديع؟ كل ده محتاج الواحد صاحي. في واحد يقول ما انا بصلي لهم. ايوه صلي لهم بس خليك صح. لحسن ابليس ده مش هيسكت، عاوز يضيع كل حاجه. فقاوموه. واحد يقول هو انا قد ابليس اقاومه؟ ايوه تقاومه نص وانت لوحدك. هو اسد وربنا ادانا سلطان على الاسد. قاوموه راسخين في الايمان. لما الواحد يبقى متشبث بالايمان وثابت في كلام الكنيسه يقدر يبقى قوي ويقاوم عدو الخير. ساعات ابليس يجي بمداخل ملتويه فياخد الواحد يلخبط ايمانه، يقول له هنقرا الانجيل وكل حاجه بس تعالى نطلع ايه شويه افكار كده، فكره تطلع ايه زي ما سمعت من كام يوم. يقولوا بدل ربنا رحمته واسعه يبقى اكيد محدش هيروح جهنم. طيب المسيح قال كده ولا دماغ الناس اللي بتقول كده؟ ده ابليس اللي بيقول كده. ابليس بيقول كده ليه؟ ده بيقول رحمته واسعه. طب ما ده كلام كويس. ايوه ما هو بيقول رحمته واسعه عشان محدش يتوب ومحدش يجاهد ومحدش يعمل حاجه وبعدين في اليوم الاخير يقول لك ضحكت عليك، ده في جهنم مستنياك. فقاوموه راسخين في الايمان. فلما الواحد يسمع فكره كده غريبه يقول لا ارجع للكنيسه اسال، صحيح يا كنيسه في جهنم ولا ما فيش؟ في دينونه للابرار وللاشرار ولا خلاص؟ طبعا في دينونه، تعليم تلخبط وتضيع. قاوموه راسخين في الايمان عالمين ان نفس هذه الالام تجرى على اخواتكم الذين في العالم. ساعات واحد يتعب ويقول ايه يعني هو الشيطان ده قاعد لي كل ما اتحرك خطوه يعمل لي حفره؟ صدقني مش انت لوحدك. اللي يشجعك ان كل اخواتك اللي عينيهم على السماء ابليس بيعمل معهم كده. انت فاكر انت الوحيد اللي بتجرب؟ انت الوحيد اللي عاوز يوقعك؟ لا، كل اخواتك يتعرضون لهذه الالام فتشجع. كل القديسين اللي سبقونا للسماء، ملايين سبقونا، كلهم وقعوا في حرب مع ابليس وغلبوه. اوعى تفتكر ان ابليس ده ما بيتغلبش، ده ابليس ده منظر على الفاضي، ده ملايين غلبوه زلوه قبل كده لكن مسكوا في ربنا وجهدوا وخدوها جد وعدوا وكبسوه وغلبوه. فاوعى تيأس وتقول ده حربه صعبة، ده لئيم، ده بيجيلي من اليمين ومن الشمال وانا قد ابليس. لا ما تقولش الكلام ده. عالمين ان اخواتكم ان نفس هذه الالام تجرى على اخواتكم الذين في العالم. طب ما تشوف اخواتك ابليس بيقول لك نام بلاش صلاه وخلاص، ما ربنا رب قلوب. تقول له لا ده انا اخويا فلان بيرجع من شغله تعبان اكتر مني ولازم يقف يصلي. شفتوا فكره اخواتي دي؟ لما الواحد يبص على اخواته الشاطرين القديسين اللي سبقونا والقديسين اللي معانا يقول لا هذه الالام تجرى على اخواتنا، ياخد قوه من حماس اخواته ومن غيرتهم. في اخر الرساله يقول لنا ايه؟ واله كل نعمه الذي دعانا الى مجده الابدي في المسيح يسوع بعدما تالمتم يسيرا. بيسمي ربنا اله كل نعمه، يعني ربنا صاحب كل النعم، كل البركات من عنده. وقد دعانا الى مجد الابد، يعني ربنا دعينا ان احنا نحتفل معاه في السماء الى الابد. دعانا الى مجد الابد. فلما انت تدعي واحد تبقى حريص انه يجي ولا تبقى مش عاوزه يجي؟ حريص طبعا انه يجي، ده انت دعيته وعملت له مكان مخصوص ويعني محضر له. فربنا دعينا الى مجد الابد فمش عاوز حد فينا ما يوصلش. بعدما تألمتم يسيرا، لو دخلنا في هذه الألام وهذه التجارب وهذه الحروب، لو حاربنا فيها وقاومنا إبليس هنكتشف أن في الآخر الحياة أن الحرب دي ما كانتش صعبة أوي، وهذه الألام كانت يسيرة. يسيرة يعني إيه؟ يعني قليلة، بكل ما فيها من شدة وقسوة وتغصب كانت شوية ألام بسيطة. ليه؟ ما هي بتعدي شوية أيام وهتعدي. فيها ايه لما تمنع نفسك وتصوم؟ فيها ايه لما تيجي على صحتك وتصلي وانت نعسان؟ فيها إيه لما تقتطع من وقتك عشان تدي للإنجيل بدل ما تدي للراحة والنوم على طول؟ حاجات كثيرة، آلام صدقوني يسيرة، مهما تعبنا في الطريق الروحي تبدو هذه الآلام هيش ضخمة أوي، ده في آلام أصعب من كده. إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجد الأبد في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم. دي آية جميلة، يعني واحد يجي يقول ايه ده انا عمال احارب وجاهد وحاسس ان انا ما اتحركتش خطوتين من مكاني، ده اللي ربنا عاوزني كامل، كامل دي بعيدة قوي عني، هوصل لها ازاي كامل دي؟ يكونوا كاملين دي، ده انا لو عشت عمري ده 100 مرة مش هجيب كامل دي. لا ما تقلقش بقى، انت بس ابتدي وتحرك وهو عليه الباقي، انت اكتب لك كلمتين في الامتحان وهو هيكمل بقية الامتحان، انت خد خطوات على قد ما تقدر في جهادك وهو هيكملك، لانه قال بولس الرسول قوتي في الضعف تكمل. انت بس اقف قول له انا ضعيف ومش عارف اتحرك لوحدي، هيكملك. الحكاية مش صعبة لانه هو في الموضوع، هو يكملكم ويثبتكم. واحد يقول ده انا بالعافية بقرب من ربنا وبعدين ارجع تاني، طب انا عاوز افضل ثابت، برضو دي عليه هو، انت بس قرب وهو هيلزقك فيه، هو يثبتكم ويقويكم. طب انا ببقى ضعيف وحاسس ان انا مش قادر اقاوم، هيديك قوة مش من عندك، هتحس في وقت انك بتقدر تقول لا للشر اللي كنت قدامه ما تقدرش تقاومه ابدا، هيقويك، هيديك حاجة مش بتاعتك. ويمكنكم، يمكنك يعني ايه؟ يعني تبقى انت النصرة في ايدك، يمكنك يعني ينصرك، يمكنك يعني تبقى ماسك في ربنا بقوة. له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين، يعني ربنا قصاد كل اللي بيعمله معانا ده له كل المجد وله كل السلطان على كل شيء الى الابد. في آخر الرسائل اعتاد الآباء يقولوا لنا الرسالة دي مبعوثة على إيد مين عشان نتأكد من أنها واصلة للناس وهي دي الرسالة اللي كتبها فعلا، فيقود بيد سلوانس الأخ الأمين. يعتقد أن بعض الرسائل دي كان يملوها الآباء الكبار اللي زي بطرس، وفي آخر خالص يكتب بخطه المعروف عند أولاده يقول أنا باعت الكلام ده على إيد فلان، عارفين زي السكرتيرة ما تكتب جواب وبعدين ايه المدير يمضي تحت عشان بس الناس تتأكد انه ده مش كلامها هي او كلام اي حد. فهنا يقول بيد سلوانس الاخ الامين، كما اعتقد هنا كما اظن، يعني مش يمكن يبقى اخ امين، لا يعني كما اثق، يعني انا اثق انه هو اخ امين فبعت الرسالة على ايده. كتبت إليكم بكلمات قليلة، اعتبر الخمس إصحاحات كلمات قليلة ماشي، فاللي يقرأ 5 إصحاحات في اليوم ما يفتكرش أنه قرأ يعني كتير، لا وما الكلام قليل مش كتير، واعظا، يعني إذا رسالة بطرس دي تعتبر وعظة على بعضها، وشاهدا أن هذه هي نعمة الله الحقيقي بالحقيقة أو الحقيقية، يعني أنا بشهد وبوعظكم وبفكركم ان هي دي نعمة ربنا، ربنا هيقويكم ويثبتكم ويمكنكم ويكملكم بس تشتغل. هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون، يعني ان كنت واقع وساقط ايه اللي هيقومك؟ نعمة ربنا. ان كنت ميت في الخطية ايه اللي يقدر يقومك؟ نعمة ربنا تقيمك. ان كانت حياتك كلها عدت بنوع من الفتور والكسل وعلى آخر حياتك قدمت توبة لربنا، حط راسك وما تخافش، ربنا هيقومك في مجد الأبد برضه. نعمة الله التي فيها تقومون، يعني هتقوم في النعمة، يعني ربنا هيقومك ويقول لك تعالى ابقي معانا في السماء. تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني. احتار المفسرين مين دي اللي بتسلم عليهم؟ البعض قال عليها قد تكون زوجة بطرس، عارفين بطرس واحد من الرسل اللي كانوا متجوزين بدليل قصة شفاء حماته، ما هو واحد مش هيبقى عنده حما من غير ما يكون عنده زوج، فهنا قد تكون دي زوجته، لأنه في موقف آخر يقول أن بطرس كان يجول بأخت زوجة، يعني كانت مراته بتلف معاه في الخدمة والكرازة، فقد تكون هي دي زوجته، وقد تكون اسم شخص أو حد معين هم عارفينه كويس بيبعت السلام. بابل يظن انها بابليون اللي في مصر القديمة، لانه يعتقد ان بطرس غالبا كتب الرسالة دي من مصر، في مفسرين كتير قالوا كده بدليل كلمة مرقس ابني، لان مرقس كان مسؤول الكرازة في مصر، ومرقس هنا مش ابنه بالجسد، هو تلميذه. مرقس كان سنه صغير بالنسبة لمعلمنا بطرس، وبينهم قرابة، فمرقس خدم مع بطرس فترة طويلة، بطرس كبير ومرقس زي تلميذ، فمرقس هنا يعتبر تلميذه. والبعض بيقول لا، بابل دي ممكن تبقى اسم حركي عن اي بلد شريرة، لان كلمة بابل كانت في عرف الكتاب رمز للفساد والوثنية، لان الشعب زمان اتأثر واتسبى في بابل، وكانت كلها اوثان وكلها اصنام، فلما يقول بابل يمكن مش عاوز يقول هو بعت الرسالة من فين، فيقول لهم بيسلم عليكم اللي في بابل وخلاص، هما يفهموا بقى. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحب، واحنا ما زلنا بنعملها كطقس في كل قداس، ونقول قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، دي وصية رسولية، يعني السلام اللي جاي من بطرس لأولاده يتنقل من واحد للتاني بقبلة المحب. سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع، يعني كلهم وكلكم اسمكم في المسيح يسوع، يعني اللي ربطنا ببعض ان احنا كلنا جوه المسيح، ان احنا كلنا اعضاء في جسد المسيح، فنسلم على بعض بحب ونشيل مشاكل بعض بحب. سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع، امين. كل سنة وانتم طيبين. ناخد آية نحفظها، المرة الجاية نبتدي في الرسالة الثانية لبطرس الرسول. نحفظ مع بعض تسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. احفظ على قد ما تقدر، نقولها مع بعض. تسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة.